لأن العقل يشك، والإنسان ما يوقعه في بدعة في البدع إلا الهوى والبعد عن نهج السنة. فالتقوى لابد فيها أن تكون على نور من الله، كما قال علي: العمل بالتنزيل. العمل بالتنزيل يعني على نور من الله، لا أن تعبد الله بمشتهى نفسك وهواك. ولهذا كما قلنا قبل فترة، وسوف نتكلم عن البدع بشيء فيه من الإسهاب، فلا بد في التقوى أن تكون بالتنزيل وأن تكون على نور من الله. ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله يعني الإخلاص، إخلاص وإيمان جميعا. الإخلاص أيضا لأنك مؤمن بالثواب، مؤمن بأنك ستلاقي ربك، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالحساب، ومؤمن بالجنة ترجوها. فإذا هذه العناصر تجمع لك حقيقة التقوى حقيقة ومسلكة، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كما قلنا في الطاعة، أو كما فهمت ما قلنا في الطاعة تفهم ما قيل في المعصية. تترك المعصية لابد أن تتركها وتتجنبها، وإن وقعت تسارع بالتوبة إلى الله عز وجل على نور من الله، دائما مستصحبا الكتاب والسنة، مستصحبا نهج السلف الصالح. تخشى عقاب الله لأنك مؤمن ومخلص أيضا، لأن أحيانا قد الإنسان يترك المعصية لأنها ضارة لكنه لم يخلص لله، فهذا لا شك أنه ينفعه ترك الضار، ينفع، لكنه لا يترتب عليه ثواب ولا أيضا لا يفيده في قضية الإخلاص ولا في قضية الثواب. إذن هذا تقريبا تعريف التوبة، وهذه حقيقة التوبة. نأتي إلى صفات المتقين. صفات المتقين تجمع معنى الطاعة وما هي المعصية التي تترك، سواء أعمال قلبية أو أعمال ظاهرية ومسلكية. الله عز وجل يقول في مفتتح سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هؤلاء هم المتقون، الذين يؤمنون بالغيب. ولن نطيل لأننا سوف نستعرض صفات كثيرة للمتقين من القرآن، وإن كان كثير منها مفهوم لكن من باب التذكير: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيمان بالغيب بما يشمل الملائكة وما يشمل كل ما أخبر الله عز وجل عنه في الماضي وفي المستقبل، والإيمان بالآخرة كما في آخر الآية، والإيمان بالآخرة استدعي إيمان كل ما أخبر الله به في اليوم الآخر من الجنة والنار والصراط إلى آخره، إقام الصلاة من أعظم فرائض الإسلام، والإنفاق بما يشمل الزكاة وغيرها، والإيمان بالكتب بما أنزل الله على محمد وما أنزل قبله من النبيين. وهذا طبعا في بسط لهذا المعنى في تضمنات سورة البقرة، شيء عجيب، هذا كان إجمال لمواضيع السورة، ثم بسطت السورة الكلام على هذا كله. كذلك أيضا جاء صفات المتقين بسط آخر، في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن المتقون يجمعون هذه الصفات، وهي صفات كما تلاحظون قضايا تتعلق بالقلب وإيمانية، وقضايا تتعلق بالعلاقة بين الناس، وقضايا تتعلق بالإنفاق، وقضايا المال، وقضايا تتعلق بالعهود والعقود، وقضايا تتعلق بالمواقف والمصائب والصبر ونحو ذلك. أشياء عجيبة، استجماع للصفات عجيب، فمن جمعها فهو المتقي. آية أخرى في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صفات كما تلاحظون قد تتفق وتقترب وتبسط مع ما سبق، وتنبأ إلى أشياء مدلول عليها فيما سبق لكنها مبسوطة هنا بشكل أوسع. إن كان لنا من وقفة فهي عند قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، على معنى أن المتقي قد يغلط، ولكن تقواه وإيمانه تجعله رجاعا لا يصر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، عندهم إيمان، عندهم شيء يجعلهم يرجعون إلى ربهم بسرعة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قوة إيمانهم يعلمون لا يغفر الذنوب إلا الله، ويعلمون أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأن الإنسان بشر ويخطئ. يؤكد ذلك أيضا صفة آية أخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان قد يخطئ وقد يغلط لكنه يرجع بسرعة، وإلا الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال بعدها بآيتين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالخطأ لا يسلب صفة التقوى، وإنما يكون خطأ يرجع عنه صاحبه. والذي دعاه إلى الرجوع قوة الإيمان، ذكروا الله فاستغفروا. إن الذي يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ربهم، تذكروا إيمانهم، تذكروا خوفهم من الله، تذكروا عقاب الله، تذكروا ثواب الله فدفعهم، فإذا هم مبصروا بصر إيماني بصيرة. إذن هذا إجمال أو بعض إجمال لصفات المتقين. لعل أيضا يقرن بها آية أخرى، أول سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالتقوى والطاعة نتيجة الإيمان، ولا يحقق معنى التقوى إلا المؤمن. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه من صفات المتقي، دل عليها الأمر بالتقوى. إذن هذه حقيقة التقوى، وهذه صفات المتقين. بقي أن نفهم أو نجمل أيضا كذلك في عن آثار التقوى. التقوى لها آثار عجيبة حقيقة. من سلك مسلك التقوى سلوكا صحيحا لابد أن تظهر عليه آثار التقوى. آثار التقوى، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد وحقيقة، ويجب أن يوقنها المسلم، وأن يتيقن وأن يقطع قطع أن هذا وعد الله، أن هذا وعد الله، وأن لابد متحقق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني شيء تفرقون فيه بين الحق والباطل، تفرقون به، عندكم بصيرة. التقوى تفتح بصيرة القلب، فرقانا يتبين لك، يعني دنياك تكون مفتوحة، الحق والباطل، الضار النافع بشكل عجيب. فحينما تشوف الفرقان والمخرج واليسر، هذه كلها آثار التقوى، وكلها بمعنى كلها يفسر بعضها بعضا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالدنيا فرقان ومخرج ويسر، في الآخرة تكفير سيئات وأيضا ثواب. كفر عنكم سيئاتكم، إن تتقوا الله يجعل لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تكفير سيئات وغفران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور يعني بصيرة، يعني فرقان، يعني مخرج، يعني يسر، كلها بمعنى بعضها يفسر بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صلاح الأعمال تشمل كل شيء، عمل صالح بمعنى هين يسر، عواقبه جيدة، عواقبه طيبة، أثره في مصلحتك، حتى وإن بدأ في ظاهر الحال أنه ليس حسن، لكن لا بد أن يكون صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فآثار التقوى شيء عجيب. وسبق، لكن أخشى أن الوقت ضاق، سبق أن تكلمنا عن المخرج الذي تجعله التقوى والذي تورثه التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن بعض الناس قد يقول نحن نلاحظ أن المتقين والصالحين عندهم أمراض، عندهم فقر، عندهم مشكلات، عندهم خوف، عندهم أشياء يعني يصيبهم ما يصيب الناس، فما هو المخرج؟ بعض الصالحين عنده بؤس، عنده ضيق في أولاده، ضيق في رزقه، ضيق في أشياء كثيرة، لكن ما هو المخرج؟ وهذا سؤال لا شك أنه ينبغي أن نتأمله. الواقع أن الإشكال هذا يثور عند الناس نتيجة اختلال الموازين وعدم معرفة الميزان الحقيقي. لأن الناس إذا ابتعدوا عن الإيمان أصبحت موازينهم مادية، ويجب أن نعرف هذا في جميع عصور التاريخ. إذا ابتعد الإنسان عن الإيمان أو ضعف إيمانه صارت مقاييسه مادية، صار يقيس بالشبر وبالذراع وبالفلوس وبالكميات والنقد، بينما الواقع حتى في حال الكفار والمسلمين في القديم والزمن في الماضي وفي المستقبل والحاضر ليس هذا هو المقياس أبدا. إنما المخرج الحقيقي هو بالسعادة، والمخرج الحقيقي هو بالحياة الطيبة، والحياة الطيبة ليست بالمال أبدا وليست بالصحة، وإنما بما يضعه الله عز وجل في القلب من الرضا من السعادة من الطمأنينة. طبعا هذا لا يعني أننا نلغي الأسباب، نأخذ بالأسباب ونحاول أن نبتعد عن أسباب البؤس وعن العسر وعن، لكن أحيانا بعض الناس عنده متوفر عنده خيرات الدنيا كلها ومع هذا ليس سعيدا، وعنده من الضيق في صدره شيء عجيب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قدر ما تكون عندك ضلال عندك غفلة يمتلئ قلبك ضيقا، وكلما قوي إيمانك يكون عندك من الراحة الشيء العجيب، حتى ولو كنت مريضا ولو كنت خائفا خوفا دنيويا ولو كنت فقيرا. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة ليست بكثرة المال ولا بوفرة الصحة، الحياة الطيبة شيء في القلب. وسبق أن مثلنا في أكثر من مرة أنه قد يوجد مريضان في قسم واحد ومرضهم واحد وفي جناح واحد أو عنبر واحد وجهاز التطبيب واحد والتمريض واحد والعلاجات اللي يأخذونها واحدة والتشخيص واحد، لكن كل واحد نفسيته تختلف عن الآخر. أحدهما تدخل عليه وقد انبلجت أساريره، مرتاح إذا حدثته بسطك، دائما يلهج بذكر الله، دائما يذكر نعم الله، يقول الحمد لله أنا بخير وأنا طيب وما دفع الله كان أعظم، تجده مرتاح. الآخر تجده متبرم لا يكاد يحدث أحدا، إذا جاء جهاز التمريض نفر فيهم، إذا جاء الأطباء مقتهم تجده لا يكاد يتكلم، بينما الحال واحدة. إذن المخرج واليسر والحياة الطيبة ليست بكثرة المال، ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. حقيقة ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، القضايا قلبية، زهد قلبي. فالسعادة في القلب، والقلب لا يكون سعيدا إلا إذا كان قريبا من الله، مؤمنا بالله، مؤمنا بأقدار الله، مؤمنا بأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، هذا هو المؤمن وهذا هو المخرج. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. وهذا كما قلنا لا يعني أنه يلغي الأسباب، يحاول أن يدفع الضر لا شك، ويحاول أن يجلب أسباب الخير والمال وينفق على أولاده ويسعى في الكسب، هذا لا مانع. لا نقول أن نتقي ولا نجلس في بيته وفي زاوية، لا، إنما الراحة النفسية في القلب في التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. العقيدة يقينية، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا كان الأمر كذلك فلعلنا أدركنا هذه الكلمة العظيمة الجامعة كلمة التقوى، وأدركنا السر في أن كل خطيب وكل واعظ وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتقوى. فدائما الوصية بالتقوى هي التي ينبغي أن نتذكرها ونتذاكر بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المجامع العظيمة وفي المناسبات الكثيرة يوصي بالتقوى، صحابته من بعد أبو بكر وعمر كل خلفاء كانوا يوصي بالتقوى، السلف الصالح يوصي بعضهم بعضهم بالتقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا كان الأمر كذلك فنختم بقضيتين. القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقي، إنما يتقبل الله من المتقي، ومعية الله مع المتقي لا تكون. واعلموا أن الله مع المتقي، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ولاية الله، أولياء الله الذين قال فيهم الله عز وجل في حديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هؤلاء هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن بهذا الإجمال وبهذا العرض لمعنى التقوى حقيقتها معناها صفات أهلها أثارها ندرك سر الوصية أن الله أمرنا بالتعاون عليها، لأنها كلمة لأنها شيء عظيم، وتعاونوا على البر والتقوى، مما يدل على أنها فعلا نحتاج إلى أن نتواصى بها، يحتاج إلى أن نتعاون عليها، يحتاج إلى أن يذكرنا بعضنا بعضا، يحتاج إلى أن يعين بعضنا بعضا في الأخذ بصفات أهلها في المال، في النفس، في العبادة، في الصلاة، في العلاقات مع الناس، في علاقات الوالدين، علاقات الأرحام، علاقات الزملاء، علاقات كل هذه تعاملنا معهم ضابطه هو التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخيرا اعلموا أن الصيام غايته التقوى، فصوموا لعلكم تتقون. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غالبا غدا قد لا أتمكن من الحضور، لكن سيكون حضورنا بعد غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.